بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أمر الخلق بالمعروف والهدى، ونهاهم عن كل منكر وأذى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعلنا خير أمة أخرجت للورى بأمرها بالمعروف ونهيها عن كل سوء وقذى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المجتبى والرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فيا أيها الأحبة، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس 24 من شهر الله المحرم لعام 32,400 من الهجرة، يسر إخوانكم في لجنة في الدعوة والإرشاد التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي بقرطبة، والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن تستفتح أولى ملتقياتها العلمية، والتي هي بعنوان فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعون الله وتوفيقه ستكون هذه الملتقيات تباعاً كل أربعة شهور مرة، وستتناول محاور علمية نستضيف فيها شيخ أفاضل، وتكون مكثفة في يوم واحد بواقع 3 محاضرات على 3 محاور. وأما الملتقى في هذه الليلة، فيسرنا أن نستضيف مشايخ أفاضل أكرمونا بشرف الحضور والمشاركة في هذا الملتقى المبارك، وهم الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، والذي تحمل مشكوراً مأجوراً عناء السفر ومشاقه وشلش للمشاركة في هذا الملتقى. وكذلك يشرفنا حضور كلا من الشيخين، الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي والشيخ الدكتور عادل طيرات حفظ الله الجميع وكتب الله أجرهم وشكر سعيهم. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى في بيان سبب خيرية هذه الأمة على غيرها، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال عمر رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر حراس الدين وحماته، عن الدين ينافحون ودونه يجاهدون، ينفون فساد المفسدين ويبطلون سعي المخربين. وإن ترك هذه الشعيرة العظيمة سبب لحلول العقوبة من الله عز وجل. قال ابن العربي رحمه الله: السكوت عن المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات وركوب الذل. وحتى لا نطيل عليكم، نترككم مع المشايخ الأفاضل ليحدثونا عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، ونستهل الحديث لفضيلة الشيخ الدكتور عادل المطيرات حفظه الله تعالى، ليحدثنا عن معنى الأمر بالمعروف ومعنى النهي عن المنكر، ويذكر الأدلة الدالة على وجوب ذلك، وشروط الآمر وشروط إنكار المنكر ومراتب الإنكار إلى غير ذلك. فيتفضل مشكوراً مأجوراً.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر القائمين على هذا الملتقى لاختيار هذا الموضوع المهم المتعلق بفريضة عظيمة من الفرائض التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الموضوع غاية في الأهمية لكل مسلم، وخصوصاً الدعاة إلى الله عز وجل من الرجال والنساء. كثير من الشباب والشابات يتساءلون عن معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف يستطيع الشاب والشابة أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة في بيته، وكيف يستطيع أن يؤدي هذه الفريضة في المدرسة أو في الجامعة، كيف يستطيع أن يؤدي هذه الفريضة في الوظيفة والعمل في الشارع في السوق، وتحصل مشاكل كثيرة عند الأخوة والأخوات لأنه لم يتأصل عندهم هذه الفريضة من حيث الضوابط والقواعد. والمشايخ الكرام سيتكلمون إن شاء الله عن المصالح والمفاسد والأمور العظيمة متعلقة بالأمر والنهي، وسأذكر إن شاء الله بعض المقدمات السريعة في 7 أو 8 نقاط. النقطة الأولى، ما معنى المعروف وما معنى المنكر؟ نحن نتكلم عن هذه الفريضة فنقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما هو المعروف وما هو المنكر؟ اختلف أو اتفق العلماء المفسرون وغيرهم على تعريف المعروف وتعريف المنكر على خلاف يسير في بعض العبارات، والخلاصة أن المعروف في الشرع هو كل ما يعرفه الشرع أو يعرفه الشرع ويأمر به ويمدحه ويثني عليه وعلى أهله، وهذا يدخل فيه جميع الطاعات والقربات التي يتقرب بها المسلم لربه سبحانه وتعالى. وأول ما يدخل في المعروف توحيد الله سبحانه وتعالى وغيرها من الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. أما المنكر فهو كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله، ويدخل في ذلك جميع المعاصي صغيرها وكبيرها وجميع البدع، ويدخل ضمنها دخولا أوليا الشرك بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا عبارات أهل العلم الكثيرة لكنها تدور حول هذا المعنى، فالمعروف هو ما عرفه الشرع وإن خالف أهواء الناس، والمنكر هو ما أنكره الشرع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجتمعان وقد يفترقان، فإذا أطلق المعروف دون أن يقرن بالنهي عن المنكر فإنه يدخل فيه النهي عن المنكر، إذا أطلق فعل المعروف فيدخل فيه النهي عن المنكر، فإن الذي يأمر بالمعروف هو ينهى عن ضده وهو المنكر، وإذا أطلق النهي عن المنكر يدخل فيه ضده وهو الأمر بالمعروف. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيدخل المعروف هنا، يدخل في المعروف هنا النهي عن المنكر. وقال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فنهيهم عن السوء هنا يتضمن أيضا أمرهم بالخير. أما إذا اقترن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكان واحد فيفسر المعروف بفعل الأوامر ويفسر المنكر بترك النواهي، وعلى ذلك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما الأدلة التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكثيرة في القرآن والسنة، والعلماء رحمهم الله تعالى قد اتفقوا في الجملة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واختلفوا هل هو فرض على الأعيان أم فرض على الكفاية. هناك أدلة صريحة في الأمر بهذه الفريضة، منها قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا أمر من الله عز وجل بأن تكون هناك أمة من المسلمين يؤدون هذه الفريضة العظيمة. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجاء الفعل المضارع المقرون بلام الأمر الذي يدل على الوجوب فليغيره إما باليد أو باللسان أو بالقلب. وجاء في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم الجلوس في الطرقات، فقال الصحابة ما لنا من بد من الجلوس في هذه الطرقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، وذكر منه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه أدلة تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك أدلة أخرى فيها الثناء على أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومدحهم، منها قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ومنها قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآيات، ومنها قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هناك أدلة أخرى تدل على التوبيخ والوعيد لمن يترك هذه الفريضة العظيمة، من ذلك قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، وقوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ومنها قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون إلى غيرها من الآيات. ومنها ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. النقطة الرابعة أو الخامسة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العلماء وضعوا شروطا لمن يتصدى لهذه الفريضة العظيمة، من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن تتوفر فيه بعض الأمور، هناك بعض الأمور فيها اتفاق وبعض الأمور فيها خلاف. الشرط الأول أن يكون مكلفا، يعني نص كثير من العلماء على أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون مكلفا، ومعنى مكلفا يعني أن يكون عاقلا بالغا، لأن الإنسان إنما يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي بعد سن التكليف وهو أن يكون عاقلا بالغا. وقال بعض العلماء هذا الشرط لا يشترط، فإن الصبي الصغير له أن ينكر، وهذا هو الصحيح أن الصبي الصغير يجوز له أن ينكر المنكر وأن يأمر الأوامر، فلا يشترط في الآمر والناهي أن يكون صغيرا أن يكون كبيرا بالغا، أما شرط العقل فلا بد منه، فلا يجوز ولا يصح أن يكون الآمر مجنونا. الثاني أن يكون مسلما وهو شرط صحيح، فإن الأوامر والنواهي إنما يجب فعلها من المسلم، وأما غير المسلم فليس أهلا لهذه الفريضة. الثالث الإذن من الإمام أو نائبه، وهذا شرط محل نظر عند الفقهاء، لأن الأمر والنهي لا يشترط له إذن من الوالي، فقد أمر الله عز وجل أمرا مطلقا في كتابه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك أمرا مطلقا، فليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوقفا على إذن الوالي. أما إذا كان محتسبا بمعنى أن يعينه الوالي محتسبا كأن يكون موظفا في الدولة فهذا لا بد له من الإذن. الشرط الرابع العدالة، اشترط بعض العلماء أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عدلا، قال ومن مظاهر عدالته أن لا يخالف قوله فعله، يعني لا بد أن إذا أمر بالمعروف أن يكون أول ممتثل له، وإذا نهى عن المنكر أن يكون أول من ترك هذا المنكر. وستدل بأدلة كثيرة منها قوله تعالى منها قوله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاهم بالمقاريض، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وقال بعض علماء: العدالة من هذا الجانب ليست شرطا، وهذا هو الصحيح، فإنه لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، ولا يوجد إنسان إلا ويقع في الذنوب، فلذلك يجب على كل مسلم أن ينكر المنكر إن توفرت فيه الشروط كما سيأتي، حتى وإن كان واقعا في المنكر. ولذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله: إذا كان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. لو كان الإنسان لا يجوز له أن ينكر المنكر حتى يبتعد عن جميع المنكرات لكان هذا أمرا صعبا، وقد لا نجد من ينكر المنكرات. الشرط الخامس: القدرة، يعني أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قادرا على الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر، سواء باليد أو باللسان أو بالقلب كما سيأتي. الشرط السادس: العلم، وهذه من أهم الشروط، أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بما يأمر عالما بما ينهى، أن يعرف هل هذا معروف أو ليس بمعروف، وأن يعرف هل هذا منكر أو ليس بمنكر، أن يعرف أحوال المدعوين، فقد يدعو رجلا وقد يدعو امرأة وقد يدعو صغيرا وقد يدعو كبيرا وقد يدعو عالما وقد يدعو جاهلا، فلا بد أن يراعي هذه الأحوال، وكل ذلك يقتضي أن يكون عالما بهذه الأمور. يقول العلماء: العلم في هذا المقام لا بد فيه من ثلاثة أمور. الأمر الأول: العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما. الثاني: العلم بحال المأمور وحال المنهي. الثالث: العلم بإتيانه بالأمر والنهي على الصراط المستقيم. ولذلك قيل: ليكن أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر غير منكر. الشرط السابع: الرفق، أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر رفيقا بمن يأمر. الاستجابة والانقياد والإذعان من المأمور والمنهي لا تكاد تتخلف إذا قارن الرفق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد أن الإنسان يكون رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. وكم من الأخوة والأخوات ممن يشتكي من عدم استجابة الناس لدعوته ولأمره ونهيه، والسبب في الحقيقة هو أسلوبه، هو أسلوب الفظ وأسلوبه الجاف وعدم اختيار الكلمات الطيبة، ثم يشتكي ويقول: هذا ما في خير، أو هذا ليس يعني من أهل الاستجابة أو نحو ذلك. فالحقيقة أن الداعي الله عز وجل ينبغي أن يكون رفيقا، إن الله رفيق يحب الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب واستأذنه في أمر عظيم، استأذنه في الزنا: يا رسول الله أذلي في الزنا. تصور لو أن إنسان جاءك وقال: أريد أن أشرب الخمر، أو أريد أن أزني، أو أريد أن أغازل، أو أريد كذا، غالبا تجد عند الإنسان ردة فعل قوية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا ويعلم الصحابة الرفق. قال: ادنوا مني. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشاب فيه ثوران الشهوة، وعذره صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يخرج هذه الشهوة من قلبه بطريقة سهلة وبأسلوب مقنع. قال: ادنوا مني. ثم ناقشه صلى الله عليه وسلم مناقشة منطقية هادئة: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك، لخالتك؟ ثم اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له: اللهم حصن فرجه. إلى أن قال الشاب عندما خرج: ما خرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا وأبغض شيء إلى قلبي الزنا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأحب شيء إلى قلبه الزنا، يريد الإذن، وخرج من النبي صلى الله عليه وسلم بدقائق معدودة بسبب هذه الطريقة الجيدة الواضحة في الرفق، وأكره شيء عنده هو الزنا. الشرط الثامن وهو مهم جدا، الحلم والصبر، فلا بد على الآمر والناهي أن يكون حليما صبورا. قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. قال: ولربك فاصبر. إذا لم يحلم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يصبر، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كم من الدعاة لله عز وجل أفسدوا فسادا عظيما في طريقة إنكارهم للمنكرات بسبب عدم صبرهم، الغضب وسرعة الصياح عندما يرى المنكر، فيقدم عاطفته التي هي طيبة، عاطفة دينية، على الحلم وعلى الصبر. وصى لقمان ابنه كما في القرآن بالصبر، فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذه الأمور الثلاثة الأخيرة يركز عليها كثير من العلماء في كتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي العلم والرفق والحلم والصبر. فلا بد لكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى، رجلا كان أنثى، أن يتحلى بهذه الصفات الثلاثة العظيمة: أن يكون عالما بما يأمر وينهى، أن يكون رفيقا عند الأمر والنهي، أن يكون حليما صبورا عند الأمر والنهي أو بعد الأمر والنهي. الأمر السادس: من هو المدعو؟ كل إنسان مكلف فهو مدعو، يدعوه الإنسان، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان، جاهلا كان أو عالما، حاكما كان أو محكوما، كل مكلف فإن الإنسان يدعوه، يدعوه، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. ممكن نقسم أصناف المدعوين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: عامة الناس، فالإنسان يدعو أهله في البيت، يدعو أبناءه بناته، يدعو جيرانه، يدعو الناس في الأسواق، يدعو الناس في، يدعو زملائه في المدرسة في الجامعة، يدعو زملائه في الوظيفة في العمل. فهؤلاء أصناف الناس، يدعوهم بالحكمة، بالموعظة الحسنة، باللطف، بالكلمة الطيبة. هؤلاء عامة الناس الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني: ولاة الأمور، فينبغي للإنسان يدعو ولاة الأمور، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وفق الضوابط الشرعية، والتي من أهمها أن يكون ذلك في السر. فولاة الأمور يختلف أمرهم عن عامة الناس، السلطان له هيبة، فلا بد أن يقدر الإنسان له كلمة الأمر والنهي، يقدر الموقف ويناصحه سرا، وهذا مما يجهله كثير من الناس، فيسبب هذا الجهل مفاسد عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح في المسند: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد كان الذي أدى عليه له. فهذا هو الأمر الشرعي الواضح في طريقة مناصحة ولاة الأمور. الصنف الثالث من المدعوين غير المسلمين، فالإنسان يدعو أيضا غير المسلمين، يدعوهم ويجادلهم بالتي أحسن، كما قال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الأمر السابع: شروط إنكار المنكر. هناك شروط ينبغي أن توفر لإنكار المنكر. أولا: أن يتحقق الإنسان من كونه منكرا، لا يتبع في ذلك هواه ولا يتبع في ذلك العواطف، بل يتعلم ويعلم ويعرف بأن هذا منكر كما بينا، الذي أنكره الشرع. ثانيا: أن يكون المنكر موجودا حال الإنكار، أن يكون المنكر موجودا، وهذا له ثلاث أحوال. الحال الأولى: أن يكون المنكر متوقعا، يعني متى ينكر؟ لما يكون المنكر متوقع، إنسان يجد شابا في الأسواق يمشي يلاحق النساء يصوب النظر إليهم، شاب يجلس أمام مدرسة البنات مثلا ويصوب نظر إليهم وعنده مثلا الموسيقى وغير ذلك، فهذا الآن متوقع يغلب على الظن وقوع المنكر فهنا ينكر. الحالة الثانية أن يكون متلبسا بالمنكر، فهذا الإنكار عليه واضح، كأن يشاهد الإنسان أمامه عياذا بالله يشرب الخمر مثلا، فهذا ينكره ينكر المنكر ويعظه ويوجهه. الثالث أن يكون المنكر فاعل المنكر قد فعل المنكر وانتهى، فهنا ليس هناك نهي لأن المنكر انتهى، لكن هناك ردع وتخويف والإبلاغ ولاة الأمور لردع هذا وأمثاله. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن يكون ظاهرا من غير تجسس، فلا يجوز للإنسان أن يتجسس ويذهب في بيوت الناس ويطلع على بيوت الناس حتى يرى المنكر فيغيره، والله عز وجل قد أمرنا بالاستئذان قبل دخول البيوت، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني تستأذنوا وتسلموا على أهلها، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، قال ولا تجسسوا، وقال وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تجسسوا إلى آخر الحديث. أما إذا جاهر الإنسان بالمعصية فقد أضاع الحق الذي أعطاه الإسلام له وعرض نفسه للإهانة وللردع، جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. الأمر الرابع أن يكون الإنكار في الأمور التي لا خلاف فيها، أو أن يكون الخلاف فيها ضعيفا، فإذا كانت المسألة مما يجري فيها الخلاف السائغ لا يجوز الإنكار فيها. يقول سفيان الثوري رحمه الله إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. ويقول الغزالي أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاده، فكل ما هو محل الاجتهاد فلا حسبة فيه. وهذا المقصود هو الخلاف السائغ، أما إذا كان الخلاف ضعيفا والنصوص فيها ظاهرة فيجب الإنكار. يقول القاضي أبو يعلى ما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كريب النقد فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته. النقطة الثامنة والأخيرة مراتب إنكار المنكر. المراتب ثلاثة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أولا تغيير المنكر باليد، يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يغير المنكر بيده، وهذه أقوى المراتب وأعلاها، وإنما يقوم بذلك من له ولاية الإنكار مثل الحاكم أو من يقوم مقام الحاكم ورب الأسرة بين أهله وأولاده، والأمثلة على ذلك كثيرة، كما فعل إبراهيم عليه السلام عندما كسر أصنام بيده وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وكما فعل موسى في العجل وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، وكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام كما جاء في صحيح البخاري، وكان يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ونزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم ذهب كما جاء في صحيح مسلم من يد رجل، وغيرها من الأحاديث الكثيرة. ومما يجدر التنبيه عليه في هذا الباب أن التغيير باليد لا يصلح لكل واحد ولا يصلح في كل منكر، لأن ذلك يجر إلى مفاسد عظيمة وأضرار كثيرة، إنما ذلك لمن له ولاية كالحاكم وكرجال الهيئات والحسبة وكالرجل في أهل بيته بين أهله وأولاده. يقول ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب ويقيم الحدود، لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد، لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك، فهذا مما ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر المطاع كالسلطان ونوابه. المرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، وهذا أنواع. النوع الأول أن يكون التغيير باللين واللطف، فيعرف فاعل المنكر بأن هذا منكر ويتكلم معه بكل لين وبكل رفق. مر يهود على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها فقالوا السلام عليكم، السام هو الموت، فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم السام واللعنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق، قالت أو ما تسمع ما قالوا، قال قد قلت وعليكم، يعني رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل قولهم. الأمر الثاني في النصيحة الأمر باللسان الوعظ والنصح والإرشاد والتخويف من الله عز وجل. قد يقلع العاصي عن معصيته إذا سمع نصح الناصح ووعظ الواعظ فيحصل المقصود من الاحتساب، وهذه الخطوة تتعلق غالبا في مرتكب المنكر الذي يعرف حكم الشرع في ذلك، فيذكر بالله سبحانه وتعالى ويوعظ، والله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الثالث في التغيير باللسان الغلظة بالقول، وهذا ينفع إذا كان هناك عدم جدوى في أسلوب اللطف واللين عند بعض الناس مما لا ينفع فيهم إلا الشدة، ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لقومه قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، فهناك فئة من الناس قد لا يرتدع إلا بالشدة والإغلاظ من القول. الأمر الرابع من التغيير باللسان التهديد والتخويف، وهذه آخر المحاولات، وينبغي أن يكون ذلك ممن يقدر عليه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. المرتبة الثالثة والأخيرة تغيير المنكر بالقلب، إذا لم يستطع الإنسان يغير بيده بأن لم يكن صاحب ولاية، أو لم يستطع أن يغير بلسانه لأنه يرى أن هناك ترتب منكر أعظم، فلا أقل من أن ينكر بقلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، وجاء في رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يقول ابن رجب رحمه الله في شرح لهذا الحديث دلت الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأما إنكاره بالقلب فلا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. وإذا لم يستطع الإنسان الإنكار باليد وباللسان يجب أن ينكر بالقلب، وعلامة ذلك أن لا يجلس مع أهل المعاصي، فإذا كان في المجلس ورأى منكر وما استطاع أن يغيره لا بيده وباللسانه نقول من الإنكار في القلب أن تخرج من هذا المجلس، فليس من الإنكار أن تقول أنا منكر بقلبي وأنت جالس في المجلس. قال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. هذه بعض المقدمات حول هذا الموضوع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما نقول ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد.